بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام الأنبياء وسيد المتقين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو اللقاء العاشر من لقاءات شرح منظومة المقدمة فيما يجب على قارئ القرآن أن يعلمه من تأليف شيخ الحفاظ وحجة القراء الإمام أبي الخير محمد بن الجزري عليه سحائب الرحمة والرضوان. وحديثنا مع حرف الهاء، بينا في اللقاء الماضي ما يتعلق بحرف الهمزة. قال رحمه الله تعالى: في مخرج أقصى الحلق ثم لأقصى الحلق همز هاء. فذكرنا أن الهمزة هي أول الحروف العربية خروجا، وكذلك بعد هذا الحرف حرف الهاء، فهو حرف بعيد كما هو معلوم. فالهاء تخرج من مخرج الهمزة، أي مجاورة لمخرج الهمزة، فهما بمنزلة المتجانسين. إلا أننا كما بينا أن الصفات، أي صفات الحروف، تميز الأحرف عن بعضها البعض، فالهاء تخرج بجوار مخرج الهمزة، إلا أن الهمزة قبلها في الرتبة. فالأئمة تكلموا أن الهمزة هي أول الحروف العربية خروجا. وحرف الهاء هو من أخفى الحروف العربية وأضعفها. أضعف حرف في اللغة العربية هو حرف الهاء، وذلك لأنه بعيد المخرج مجاورا للهمزة، وفي نفس الوقت كل صفاته صفات ضعف، فقد اجتمعت فيه كل صفات الضعف، فهو حرف مهموس، رخو، مستفل، منفتح. وقلنا معنى مهموس أي أن الأوتار لا تهتز فيه، فتجد انفتاحا في الأوتار الصوتية، ولا تسمع لحرف الهاء زميرا أو صوتا أو اهتزازا في الأوتار، بل تجد الأوتار مفتوحة، وحينئذ هو حرف مهموس. فالهمس هنا من صفات الضعف في الهاء. كذلك أيضا من صفاته أنه حرف رخو يجري الصوت فيه به وإن كان جريان الصوت فيه قليلا. ولذلك الأئمة ذكروا أن حرف الهاء حرف رخو، ثم بعد ذلك هو حرف مستفل، يعني حرف مرقق لا يرتفع فيه أقصى اللسان إلى الحنك الأعلى، ثم بعد ذلك هو حرف منفتح لا ينطبق فيه اللسان على الحنك الأعلى. وقال الأئمة: لولا الهمس والرخاوة اللذان في الهاء مع شدة الخفاء لكانت همزة. يعني ما يميز الهاء أو ما يفرق به بين الهاء والهمزة أن الهمزة شديدة مجهورة، وأن الهاء مهموسة الرخوة. الفرق بينهما الهمس والرخاوة في الهاء، والشدة والجهر في الهمزة. أما الاستفال والانفتاح فهناك اتفاق بين الهمزة والهاء. ولذلك لولا الهمس والرخاوة في الهاء مع شدة الخفاء، أي أنها حرف خفي ضعيف، لكانت الهاء همزة. وكذلك لولا الجهر والشدة اللذان في الهمزة لكانت هاء، لأن المخرج واحد، وإنما الذي ميز بينهما وفرق هي الصفات. ولذلك من أجل أن الهمزة قريبة من الهاء في المخرج، نجد أنه في لغة العرب أن الهاء تبدل همزة أو العكس. فكلمة ماء على سبيل المثال يقال في اللغة ماه بالهاء هكذا، وكلمة موهن، فيجوز إبدال الهمزة هاء. وفي الحديث النبوي الشريف الصحيح الذي في الصحيحين أن الأعرابي لما بال في المسجد نجد في بعض الألفاظ: أريقوا على بوله سجلا من ماء، وفي بعضها: هريقوا على بوله سجلا من ماء. فيجوز إبدال الهمزة هاء، وذلك لما بينهما من القرب. وكلمة أيا فلان أدوات النداء أيا فلان، يجوز أن تقول هيا فلان، وأرقت الماء، هذه كلها جائزة. فالحروف قد تكون من مخرج واحد، ولكن الذي يميز بينها الصفات، وهذا أمر مقرر معلوم وقد بيناه قبل ذلك. ولذلك لا بد من أن يتلطف القارئ في النطق بحرف الهاء، وكذلك في استشعار بيانه. فنجد مثلا في الإظهار الحلقي حينما تقرأ قول الله تعالى: ومن يضلل الله فما له من هاد من هاد، هكذا ينبغي على القارئ أن يستشعر بيان الهاء حتى لا يضيعها، وذلك لأن مخرجها بعيد خفي كما بينا، وفي نفس الوقت كل صفات حرف الهاء صفات ضعف، فهو مهموس رخو مستفر منفتح. وإذا هذا إذا أتت متحركة كما في الإظهار الحلقي من هاد، وكذلك إذا أتت ساكنة ككلمة مثلا بهتان، ببهتان، ببه، ببهتان، ببهتان، فينبغي على القارئ أن يستشعر بيانها وهي ساكنة، فتحتاج إلى تلطف أكثر، وحينئذ لا بد أن يوفيها القارئ بأن يخرجها من مخرجها ويعطيها صفاتها التي تستحقها. وكذلك أيضا لا بد للقارئ أن يحرص على بيان نطق الهاء فيجعلها مرققة، فتجد بعض القراء قد يبالغ في نطق الهاء: ها 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 هي هو أه به، هكذا بدون مبالغة فيها، لأن بعضهم يخرج مع الهاء هواء ونفسا مبالغا فيه، وبعضهم يبتر هذا الهواء وبعضهم يبتر هذا الهواء، فالهمس فيه جريان للنفس كما ذكر أئمتنا عليهم رحمة الله، فتجد بعض القراء يقول به، هذا غلط فيه مبالغة، وتجد بعض القراء به به هكذا بدون أن يقطع صوت الهاء وجريان النفس في الحرف، وبدون أن يخرج هواء عظيما كثيرا مصاحبا للحرف فيبالغ في النطق بهذا الحرف. وإنما ينبغي على القارئ أن يتلطف في بيانها، كلمة هذا ها هذا هؤلاء هؤلاء إلى آخره. وإذا ما وقعت الهاء وبعدها هاء، أي جاءت هاءان متتاليتان، ينبغي على القارئ أن يخلصهما من بعضهما البعض، كقوله تعالى: والله هو السميع، والله هو السميع العليم، والله هو السميع العليم. قوله تعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، فيه هدى للمتقين. إن الله هو الغني الحميد، وإن الله لهو الغني الحميد. هذا موضع سورة لقمان: إن الله هو، إن الله هو، هكذا لا بد من تخليص الهاء إذا جاءت بعدها هاء أخرى في كلمتين. وإذا ما أتت في كلمة واحدة أيضا، كقوله مثلا: بأفواههم، بأفواهيه، هكذا هاء مكسورة وبعدها هاء مكسورة، فإذا ما جاءت هاءان متتاليتان ينبغي على القارئ أن يخلصهما من بعضهما البعض. بأفواههم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم، هكذا هاء مضمومة بعدها هاء مضمومة، جباههم، جباههم وجنوبهم وظهورهم، هكذا. فإذا ما جاءت هاءان متتاليتان سواء في كلمتين أو في كلمة واحدة ينبغي على القارئ أن يتلطف في بيانها. وكذلك أيضا إذا ما جاءت الهاء مشددة فيها إضغام من قبيل المثلين الصغير كما بينا قبل ذلك، كما في قوله تعالى: أينما يوجهه لا يأتي بخير، أينما يوجهه لا يأتي بخير، هكذا، فينبغي على القارئ أن يتلطف في بيانها فلا يخرجها مصاحبة لكثير من الهواء ولا يكتم صوت الهاء حتى لا نسمع صوتها، وإنما يجب بيانها على الوجه الصحيح من إعطائها صفاتها الضعيفة وكذلك التلطف في بيانها. ومهلهم قليلا فمهل الكافرين أن طهرا سراجا وهاجا وهاجا فلما جهزهم بجهازهم وكذلك وردت في قوله تعالى في سورة الحق من باب التنبيه في قوله ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية، فيها سكت، وإذا قرأت بوجه السكت فصلنا ما بين الهاءين، ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية. والوجه الثاني القراءة بعدم السكت، وحينئذ يجب الإدغام من قبيل المثلين الصغير، فنقول ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية. هذه كانت بعض التنبيهات التي تعتني ببيان حرف الهاء على الوجه الصحيح، وأكتفي بهذا القدر، وإلى لقاء آخر إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.